العسكر علينا وفرح دون من الخيام شبوا النار بها شتت وذيج الايتام بعضهم بالبر حما وبعضهم يصرخ يا عما والدماء منا تزيد قوم يتركينا يا عما واخبري بل يما العطر وجوهنا ما تعودت عما على ضرب الاجفار
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن مولانا وسيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال العلة في الصيام ليستوي به الفقير والغني. عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية نبدأ بمسائل ترتبط بالنجاسات، ونبدأ بأول النجاسات البول والغائط أو الروث أجلكم الله. لا بد أن نعرف قبل أن نشرع في بيان التفاصيل أنه ليس كل بول لأي كائن حي ولا كل غائط أو روث فهو محكوم بالنجاسة. حتى أحكم أن هذا الحيوان بولا وروثة أو غائطة نجس لابد من توفر ثلاثة شروط ينظر إليها بالمجموع، مو يأخذ واحد الإنسان وخلاص، لازم الثلاثة ينظر إليها تتحقق في هالحيوان حتى يحكم على بولة وروثة. الشرط الأول حتى يكون بوله وروثه نجس لابد يكون غير محلل الأكل، فالإنسان والأسد مثلا نجس لمخالفتي لهذا الشرط، لأنه عفوا ينطبق عليه هذا الشرط فهو غير محلل الأكل. تستفيد من هذا الشرط أن المحلل الأكل بوله يكون وروثه طاهر، يعني الأبقار الأغنام الجمال أبوالها وأرواثها كلها طاهرة. الشرط الثاني أن يكون الحيوان حتى يكون بوله وروثه نجسا أن يكون ذا نفس سائلة. وش معنى ذا نفس سائلة؟ يعني له عروق في رقبته تشخب أو يشخب منها الدم إذا ذبح، هذا ذو النفس السائلة. فإذا كان ذا نفس سائلة فروثه وبوله يكون نجسان. تقول متونا قايلين احنا البقر والغنم والجمل أبوالها وأرواثها طاهرة، يقول لك ها احنا قلنا نلاحظ الشروط كلها. فلما البقر والغنم خالفت الشرط الأول صار بولها وروثها يكون طاهرا. نعم السيد السستاني يقول هالشرط أنا أوافق عليه مع السيد القوي أن يكون ذا نفس سائلة. إنزين، وغير النفس السائلة شو تقول؟ قال غير النفس السائلة إذا عد عرفا أن له لحم. زين، أقول على الأحوط وجوبا إذا عد عرفا له لحم يكون بوله وروثه نجس على الأحوط وجوبا. فالتفصيل في هذا الشرط. الشرط الثالث ألا يكون طائرا. فإذا كان طائرا مثل الدجاج من الطيور، مثل النسر مثلا، مثل الحمام، هذه أبوالها وأرواثها كلها طاهرة. خلاصة الكلام حتى نحفظ ثلاثة شروط. في الشرط الثاني في تفصيل بين السيدين. الشرط الأول شنو؟ أن يكون غير محلل الأكل، هذا شروط كون البول والغائط أو الروث من النجاسات، أن يكون الحيوان غير محلل الأكل، هذا الأول. الثاني أن يكون ذا نفس سائلة، وعند السيد السستاني إذا كان ليس بذي نفس سائلة ليس له نفس سائلة فينظر يعد عرفا له لحم أو لا، هذا الشرط الثاني ذا نفس سائلة مع التفصيل. الشرط الثالث أن لا يكون طائرا. فما يخالف هذا الشروط، هذه الشروط من الأبقار والأغنام والدجاج والجمال كلها أبوالها وأرواثها طاهرة. هذا ما يثبت مسألة الفقهية. صلى الله عليه محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قصة عالم نذكر هذه الليلة، قصة للشيخ أحمد الأردبيلي المعروف والمشهور بالمقدس الأردبيلي. كان مقدسا، كان زاهدا، كان عابدا، لا يترك قيام الليل مهما كان. الشيخ المقدس الأردبيلي في ليلة من الليالي قام ليستقي الماء من بئر، أنزل الدلو فخرج الدلو مملوءا بالأحجار الكريمة. لو واحد مكانه كان حمد ربه وشكر ألف مرة ويمكن ذيك الليلة بعد يهون عن الصلاة. إذا شخص عادي أصلا يضرب الحسبات، حتى لو صلى وقاعد يفكر وش أسوي فيها، كيف أبيعها، وين أروح. وش ردت فعل الشيخ أحمد الأردبيلي المقدس الأردبيلي؟ قال إلهي أحمد يريد الماء لا يريد الأحجار الكريمة، ورمى الدلو في البئر وهو يقول إلهي لا أريد الأحجار الكريمة لتشغلني عن عبادتك وذكرك. عود أنزل الدلو جرة وإذا خرج مرة ثانية مملوءا بالأحجار الكريمة. قال إلهي عبدك أحمد يريد الماء ليتعبد ويتهجد ولا يريد الأحجار الكريمة لتشغله عن عبادتك وذكرك. رمى الدلو إلى البئر، أخرجه ثالثة خرجت الأحجار الكريمة في الدلو. قال إلهي أستغيث بك أريد الماء أغثني بما أتوضأ به لعبادتك، لا أريد شيئا من هذا. مرة رابعة خرج الماء. هذه القضية ليست اتفاقية وغير معهود. بئر خصوص آبار البيوت ينزل الإنسان الذلو ويطلع فيه أحجار كريمة، هذا معهودة مو معهودة. هذا اللي يدلك على أن هذا الأمر من الله عز وجل، كرامة من الله، اختبارا لهذا العالم. أنت المقدس الأردبيلي ومشهور بالقداسة وعالم من علماء النجف، شنو وضعك؟ لو الأحجار الكريمة، لو الماء للعبادة، عنده ماء الوضوء اللي يتوضأ به إلى عبادة الله في الليل أغلى من الأحجار الكريمة. هذا شيء يسير يرتبط بسيرة هذا المقدس. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الكلام حول الصوم ونقول أن ذكر الحكم في كل سنتين من سنوات شهر رمضان، يعني من شو من ذكر شهر رمضان أو البدء به، كل سنة تعاد نفس الحكم. يمكن يستوجب الملل عند الإنسان، هو عرفنا هذه الحكم، لكن إذا يريد الإنسان يروح هذا الملل يسأل نفسه سؤال: هل حكم اللي الله عز وجل جعلها في فريضة الصوم اللي تذكر، هذه الحكم فعلا حصلها ولا ما حصلها؟ كم سنة مرت وصام وكل سنة يسمع نفس الحكم حتى يروح الملل عن نفسه، لما يسمع الحكم يسأل نفسه هل حصل شيئا من الحكم أو لا؟ من أشهر الحكم ما ورد في رواية عن الإمام الصادق: استواء الغني والفقير في شهر الصوم. الرواية يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع في الجزء الثاني بسنده عن هشام بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: سألته أي الصادق عليه السلام عن العلة في الصيام، فقال: العلة في الصيام ليستوي به الفقير والغني. تفصيل هذا الاستواء قال: وذلك لأن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير. ليش؟ قال: لأن الغني إذا أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله أن يسوي بين خلقه بأن يذيق الغني مس الجوع ليرق على الضعيف ويرحم الفقير. يقول هشام بن الحكم: فأجابني بمثل جواب أبيه. يقول نفس الجواب، سألت الباقر هذا جوابه، سألت الصادق هذا جوابه. استواء الغني والفقير في شهر الصيام في أي شيء؟ قطعا مو استواء مطلق، لازم في جهات للاستواء. نذكر جهتين: الجهة الأولى في الإحساس بالنعمة، لأن الإنسان أثناء كونه في النعمة غالبا عادة لا يلتفت إلى قيمة هذه النعمة. الفقير يجد مس الجوع ولا يجد الطعام حاضرا في كل وقت، لأن لو واحد سأل أي غني وأي فقير تقصد، مو الإمام الصادق لما جاوب بيّن مقصوده من الغني، قال: لأن الغني إذا أراد شيئا قدر عليه. يعني الغني اللي جايين نسوي بينه وبين الفقير هو الذي عنده القدرة على سد الجوع متى ما شعر به، هذا هو الغني، ولهذا أكثر الناس يدخلوا في هذا الغني بهذا المعنى. والفقير الذي لا يقدر في كل وقت يجوع فيه أن يسد جوعه. التسوية الجهة الأولى فيها أن الفقير يحس بالنعمة بفقدها، خلينا نقول يحس بفقد النعمة، وأن الغني هذه النعمة التي ترتبط بالأكل لا يحس بها ولا يشعر كما يشعر الفقير. زين كيف يلزم الفقير، كيف يلزم الغني بالإحساس بالنعمة؟ يلزم بأن يرغم على أن يمسك عن الطعام. هذه جهة من جهة التسوية وهو الإحساس بالنعمة. جهة ثانية من جهات التسوية بين الغني وبين الفقير في شهر الصوم أن الغني يحتاج لأن يصدق فعلا ويعيش التصديق بإحساس الجوع كما يكون الفقير في غالب أوقات السنة. لأن أكو فرق بين ما الإنسان يتصور شو بين يصدق، يعني يكون مبتلئ، هذا الفرق بالوجدان. ولهذا مثلا إذا واحد لا قدر الله فقد عزيزا، أخا عزيزا، أكثر الناس شعور بألمه من هو؟ يمكن مو أحد من بيتهم. زين يكون من فقد أخا عزيزا مشابها لفقده. شوف ذاك البعيد، المدار مو مدار القرب والبعد، المدار أنهما اجتمعا على مصيبة. بالوجدان بعد مثلا اللي مبتلي بمرض من الأمراض كفانا الله وإياكم، افرض سكري مثلا، دائما التواد بينه وبين من هو مريض مثله في المجلس. تشوف كم اليوم درجة السكري هالأسبوع شلون، راجعت طبيب كذا، سامع عن دراسة، سامع عن دواء، شوف يتعاهد هذه الأمور. وبل إذا مر عليه خبر دراسة أو دواء أو علاج في أي مكان في العالم شوف ينصت إليه. لكن اللي مو ممتلي بالمرض ويستنى يخلص بس هذا الخبر له هذا الأمر، شاهدنا أن يكون الإنسان مبتليا مصدقا فعلا بالشيء يختلف عن التصور. الغني مؤمن ما عليه كلام، يكون غني ومؤمن لكن لا يحس بإحساس الفقير تصديقا لا تصورا. ممكن يتصور الفقير الجوع ما يجد ما يأكل، لكن يحتاج إلى أن يصدق حتى يكمل شعوره وتتحرك عزيمته للبذل على الفقير، وهذا ما يقوم به الصوم. يبقى أن الإنسان كما هو معلوم في حالات الجوع وخلو البطن يكون أصفى في التوجه إلى الله عز وجل ما لم يصل إلى درجة التعب والإنهاك. وما نتعرض إلى تفصيل ذلك، روايات كثيرة تتكلم عن أثر التخمة في الإقعاد عن العبادة المطلوبة. الكلام كله في أن الإنسان عليه أن يستفيد من هذا الوضع، يعني لا يقعده التعب. عنده مثل أعلى، امرأة فقدت أهلها، إخوتها، عشيرتها، أولادها، أبناء إخوتها، ساعة واحدة، يوم واحد، كل شيء راح، بيت وانهدم بكل من فيه، ساعة ذبح أهلها، ساعة مثل بالأجساد، ساعة أحرقت الخيمات، ساعة تشتتت العائلة، ومع ذلك وإذا هي ليلة الحادي عشر تصف قدميها تصلي صلاة الليل. الإمام السجاد يقول ما تركت عمتي زينب وردها أو صلاة الليل حتى ليلة الحادي عشر، حتى ليلة الحادي عشر. بل أكثر من ذلك يقول الإمام في المسير بين الكوفة والشام، شفت عمتي تصلي من جلوس، قلت لها ما عم زينب ما لي أراك تصلي من جلوس، يعني زي ما ما عندها طاقة تقوم على رجليها وتصلي. ها؟ قال يا ابن أخي ما تقول، ثلاث ليال لم أذق طعام، يدفعون إلينا رغيفا من خبز في اليوم والليلة. إن أسمع طفل يصرخ، إن طفلة تصرخ جائعة، أوزع اللي عندي على الأطفال، ما أقدر أقوم على رجلي لصلاة الليل. فاطمة بنت الحسين تقول كانت عمتي زينب ليلة العاشر، ما ليلة عاشر، تقول قائمة في محرابها، في المحراب ليلة عاشر، تقول فما سكتت لنا أنه وما هدأت لنا رنة. ذيك الليلة ليلة وداع. أما زينب تقول بلسان الحال أثار إخوتي خطار عندي أمس الليل، أثار إخوتي خطار عندي أمس الليل، بس هالمسيح الصبح للموت ماشي، أويلي هلت دموع عيونك وقامت كئيبة، طلعت جلوب وتسحب ليالي المصيبة، وتصيح دار حسين يتركني غريبة، الشهيد حسين زينب يا زكية، بطل البواج زادت همومي علي، صبري عسى الله يساعدك يا هاشمية، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي. شلون يذلي زينب؟ يقلها تبجين يا زينب وعندك صفوة رجال، عباس بيهم يعرفون موت الأبطال، يا زينب بس ينحدر للكون ميه يحل زلزال، شبه السحاب بزلزل يرج الميادين. قالت يا اخوي حسين اذا هل تذكر ادام، ادري بحياتي ما يذلوني ولا انضام، واما المصيبه ان جان فوق المشرع نام. قالت يا اخوي بجان هل تذكر ادام، ادري بحياتي ما يذلوني ولا انضام، شوفك مجدد يا خويا بغير تكفي، ليلة معزة وباكر نشوف الهضيمة، كم مرة مليت انتحب حولي وكم يتيمة، شان المسافر لازم يوصي بحريمة، وصيت من يا نور عيني بالمساوي، الليل تصبري وتجلدي المقدر يكون بار اليتامى لا تخليهم يضيعون لازم لازم على ظهور الإذن حسن تركبون وانتي على الناقة وعلى جسمي تمري شتوى الصياح زين قال جيبج علي بعد ذبح لا تشقي ولا تخمشي خديك وصدرك لا تلطمي صبري على الملة وكل ضيف تلاقي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله قبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله بحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء وارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات إلى الجميع سيما موت المؤسسين نهدي ثواب